السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، دعا إلى الله سرا وجهرا، دعا إلى الله ليلا ونهارا، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، دعا إلى الله عز وجل فما ترك أمته إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وبناتنا وأبنائنا، وأسألك يا الله أن تتم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ونسألك يا الله أن تجعلنا من الشاكرين على نعمائك، الصابرين على بلائك، الراضين بقضائك. نسألك يا الله أن تستر عيوبنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن ترفع أعمالنا، وأن تحط عنا سيئاتنا، كما نسألك يا الله أن تنصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، أن تنصر إخواننا في غزة، وأن ترفع كتابك، وأن تعلي سنة نبيك، كما أني أسألك يا الله أن تحفظ بلدنا مصرنا، وأن تجعلها أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا، احفظ ماءها وهواءها، اجعل يا ربي فيضان الماء فيها خيرا وبركة، ولا تجعله عذابا ولا نقمة. يا رب ارزقنا خير هذا الفيضان، وجنبنا شره، اجعل شره على من كان سببا فيه، وارزقنا نحن خيره يا رب. واحفظ علينا ديننا وجوارحنا وعافيتنا، واحفظ لنا قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. إخوتي أحبتي في الله، ما زلنا مع البيوت المسلمة، مع البيوت السعيدة الآمنة، مع البيوت التي تملأها المحبة والمودة والرحمة، مع الأسرة السعيدة التي نرجوها والتي أرادها الله ورسم لها الطريق وعاشها رسول الله فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوج بإحدى عشرة امرأة، واجتمع عنده تسع نسوة، كان له تسع بيوت في آن واحد، تسعة بيوت في آن واحد، أو تسع بيوت في آن واحد. هذه البيوت كان الإسلام والإيمان هو أساسها وعنوانها، والسعادة والأمان هو عنوانها وثمرتها وبرهانها. عاش النبي كما نعيش، لكنه كان يعيش بأمر الله وعلى الهدي الذي أراده الله، وعلم به نساءه وعلم به أمته، فمن سار عليها فاز، ومن تجنب عنها تعس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من عمل صالحا، قاعدة ربانية، بل هو حكم رباني لا يتزحزح ولا يتغير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله أن يحيينا ويحييكم حياة طيبة، وأن يسعد نساءنا وأبناءنا، وأن يسعد جيراننا وإخواننا، وأن يسعدنا وأن يسعد بنا، وأن يفرح قلوبنا، وأن يجعلنا سببا لفرح الدنيا بكلها، بل من يعيش معنا. أسأل الله أن يسعدهم وأن يفرحهم. الأسرة لكي تسعد وتهنأ وتعيش في أمان لا بد من قواعد عظمى. من هذه القواعد المهمة قاعدة الاحترام بين أفراد الأسرة، ومن مظاهر هذا الاحترام هو مشاركة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، مشاركة الآباء للأبناء ومشاركة الأبناء للآباء. المشاركة في إيه؟ في الفرح والترح، في السعادة والحزن، في السعة والضيق، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض. لابد، ألم يقل ربنا وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فهي جزء مني وأنا جزء منها أو بعض لها. الله جعل الذكر والأنثى فرعان لا تكتمل إلا بالأخرى، فإن المرأة النساء للرجال خلقنا، وإن الرجال للنساء خلقوا، ولا تكتمل السعادة أبدا إلا بسعادة الطرفين، وتتم السعادة بسعادة الأبناء. الله عز وجل يسعد الآباء والأبناء إذا اجتمعوا على الهدي النبوي. من هذه الخصلة المهمة في قاعدة الاحترام بين الزوجين التي تسعد، تجعل البيت آمن مطمئن. الرجل يطمئن إلى زوجته، إن خرج أمن على نفسه وماله، وإن دخل أمن على نفسه وماله وعلى عرضه وعلى حشمه وعلى نفسه يأمن. فالكل يعيش في أمان، الكل يعيش في هناء. إمتى ده؟ لما يكون في احترام. كيف يظهر هذا الاحترام؟ في المشاركة، مش وقت الغنى تقول له أنت عيني وحبيبي، أنت زوجي وقلبي من جوه، بحبك حب ملوش مثيل. طيب ووقت الفقر؟ عيشة مش كويسة، كلام بذيء، خروج ودخول كله كلام يؤذي المشاعر. أنا مش عارف لازمتك إيه، طب أنت عايش، أنا مش عارف أنا عايشة معاك ليه، ده أنا كنت في إيه وبقيت في إيه. طب ما أنت كنت عايشة في نعيم أيضا في حال صحته وقوته، وطبعا الكلام ده بيتقال عليها هي كمان، في حال صحتها وعافيتها. حبيبتي روحي، أنت سر سعادتي. يا سلام، بدخل كده قلبي بينشرح لما اشوف شكلك واستقبالك وحياتك. طب لو تعبت، لو مرضت، لو ثقل الحمل بها، لو تعبت بسبب حملها او عند وضعها، انا قرفت، انا زهقت، كل ما ادخل تقولي اه، تقولي ظهري، تقولي ايدي، في ايه، مانيش، ما الواحد ما عادش طايق. بل بالعكس، بعضهم للأسف الشديد إذا كانت زوجته حائض لا يطيق أن يبيت بجوارها أو أن يجلس عندها، وإذا كانت مريضة ما يطيقش يبات معاها، ولا يسمع صوتها. انا مش ناقص، انا داخل من بره تعبان، انا جاي علشان ارتاح، وانا هخدمك ولا انت تخدميني؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ كم مرة خدمت، كم مرة دعمت، كم مرة سيرت بجواري، كم مرة تحملت أذاك، كم. وأنا أعلم نساء، يعلم الله كم تتعب مع زوجها، هي التي تحمله، هي التي تسير معه، هي التي تعينه، هي التي تسهر معه، هي التي تخطط له، هي التي تدبر أموره، هي التي تحفظ عليه حشمه وماله، هي التي ترعى أمه وربما أمه وأباه وأخته وأخاه إذا كانت أول واحدة تدخل البيت. كثير بنسمع من هذا. فإذا مرضت وجب عليه، والمروءة عند الرجل لا تعرف إلا في حال الشدة. كلنا أيام الفرح وأيام الصحة والغنى بنبقى سعداء ومبسوطين آخر حلو وما فيش مشاكل، لكن أين يظهر المعدن؟ المعدن الحق يظهر عند الشدائد والبلايا، يظهر عند المصائب والخسائر، يظهر في هذا الحال معدن المرأة أو معدن المرأة ومعدن الرجل. المرأة العربية البدوية علمت بنتها درسا يصبح علما لسعادة البيوت. لما قالت لابنتها أم إياس زوجة ملك كندة الحارث بن عمرو، قالت لها أمها أمامة بنت الحارث في الوصية التي يعلم الله لا يستطيع أن يقولها أديب ولا مفكر ولا فيلسوف ولا معاه دكتوراه، يعلم الله أن كثير من الناس الآن تسعى إلى شرح هذه الوصية من المرأة العربية البدوية التي تكلمت بفطرتها القويمة ولسانها المستقيم. قالت لها ثم إنك يا بنيتي إياك والفرح إن كان مهتما، إياك والفرح إن كان مهتما، وإياك بالحزن بين يديه إن كان فرحا. ثم قالت له إياك بالفرح بين يديه إن كان مهتم، مهموم، حزين، مريض، أسيف، خسران، وقع في خسارة، مضروب، اترفد من شغله، عمل حادثة، انت عمالة تغني وفرحانة انه يقعد معاك لانه ما كانش بيقعد معاك قبل كده، وتقولوا ايوة كده اهو انت قعدته، كنت بتحايل عليك تقعد معايا ساعة، كنت بتحايل عليك واترجاك انك تقعد معانا يوم، كله شغل شغله، كله خروج وفسح، كله زيارات، كله اصحابك، كله اهو انت قعدته، يعني انت فرحانة؟ طبعا فرحانة بوعدك معي، مين قال كده؟ وخصوصا ان كان مهتم مهموم، وخصوصا ان كان مريض، ما ينفعش ابدي الفرح. الام توصي ابنتها وتقول لها واياك من الفرح بين يديه ان كان مهتما اي مهموما، واياك من الحزن بين يديه ان كان فرحا. شوف 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 المشاركة في العواطف والأحاسيس. وبيظهر المعدن كما قلت لكم عند المرض. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة أو ولدت جعلوها في غرفة مظلمة لا يدخل عليها زوجها ولا يراها. كان بيعرف من ريحتها وهي حائض، ويعرف من شكلها وهي حائض. واحنا طبعا بننبه كل الزوجات ان في هذه الحالة وفي هذه الآونة عندما يكون عليك دم الحيض اياك ان يراه الزوج. جاهدي نفسك ان تتعطري وان تتطيبي وان تخفي ريحتك طبعا حتى لا يرى هذه الملابس، لانه فعلا هي بتؤذيك فكيف به. لكن ان رآها الزوج لا يعيبها ولا يعيرها. حالة من حالات الضعف المتناهية تكون فيها المرأة. بعض الرجال لا يعرف كيف يتعامل مع المرأة في حال حيضها ولا في حال مرضها ولا عند ولادتها ونفاسها. في حال الحيض جسمها بيتهدم، في كريات دم تسيل وتتهدم، معركة في الداخل في الرحم، تلاقيها سخنة عصبية مش طايقة تاكل ولا تشرب ولا تتكلم، وانت عايش في جو الحالة، عايز رغباتك، عايز شهواتك، اعملي لي شاي، بعدها اعملي لي قهوة، بعدها اعملي لي عصير، بعدها ما تعملي لنا حاجة حلوة، بعدها ما تنوعي لي. ايش هذا؟ كيف هذا؟ هذه مشاركة؟ هذه احترام مشاعر؟ اين احترام المشاعر؟ ان تعيش معها. ودائما اقول الزوج الصالح ان يعيش مع امرأته في حيضها ونفاسها ومرضها، وهي كمان تعيش معاه في فقره ومرضه وموت العزيز عليه من أبيه وأمه وأخيه وأخته وأقاربه، تعيش معاه. وإياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، قاعدة مشاركة. هذا النبي المعلم صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة وهي تتألم وتبكي، قال ما لك يا عائشة؟ أو نفستي؟ يعني جاءك الحيض؟ قالت نعم يا رسول الله. إما أنها تبكي من شدة الألم، وإما أنها تبكي لأنها كانت تطمع أن تكون حاملا من رسول الله، فلما نزل الحيض علمت أنها ليست بحامل. الله أعلم لماذا كانت تبكي. واللحظة دي بتبقى أصعب لحظات على المرأة. جربتوها؟ جربتوها. شفتوها؟ شفتوها. إذا لم تجربوها ولم تروها اسألوها كيف حالها لما تكون متزوجة وتنتظر الحمل وتفاجأ بالدم ينزل، كيف كان حالها مع الألم البدني، ألم نفسي. هنا تظهر مروءة الرجل، يظهر احترامه له، يظهر مشاركته لها. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم مهونا عليها: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم وانت واحدة منهم. ثم يسقيها النبي ويطعمها. شوف من رقته وحسن أدبه وعشرته من مشاركته لها، يطعمها ويسقيها، وبعد ما تشرب يشرب من الموضع التي شربت منه وهي حائض. لأن العرب في الجاهلية كان إذا حاضت المرأة حبسوها فلم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني لم يجتمعوا معها في البيوت، بيخلوها في غرفة مظلمة، وكانوا يقولوا عليها أنها إيه؟ ملعونة، سيئة، مبغوضة، لا يحبها أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين يسقيها، ثم يشرب ويقول لها: من أين شربت يا عائشة؟ ويشرب من الموضع التي شربت منه وهي حائض. يا سلام، الله أكبر. أنا أقول الآن لو إن واحد طلب كوب ماء من زوجته وجات وهي جاية شربت منه شوية، يقول لها: أنت شربت منها؟ تقول له: آه. يقول لها: غيريها وهاتي لي كوباية تانية وخلي لك هذه. ده المؤدب. إنما اللي مش مؤدب بقى يعمل حاجة تانية، وطبعا انتم مؤدبين مش هتعملوا كده، يروح رامي المية أو راميها في وشها. ليه يا سيد؟ لأنها شربت من الكوب أو الكاس اللي جابته. يا سلام. شوف بقى عكس هذا النبي يشرب من الموضع التي أو الذي شربت منه أم المؤمنين عائشة، من مشاركتها في حال حزنها لأمنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم ثيب لأبناء من أبي سلمة كبيرة في السن، كان يأتيها الحيض، يدخل مع السيدة أم سلمة في لحافها وهي حائض، حائض. ودائما أي امرأة بيبقى لها ثوب معين في أثناء الحيض، ثوب مهنة أو ثوب مهان، ورغم هذا النبي يدخل في لحافها ويمس بدنه بدنها تخفيفا عليها وإشعارا لها هي أكثر ما تكون محتاجة إلى الحنان والمودة في هذه اللحظة. فما بالك لو كانت نفساء، بيستمر النفاس إلى قرابة 40 يوما، ودم الحيض ودم النفاس دم له رائحة، دم يعرف له عرف، عرف يعني رائحة، كثير من الرجال بيكرهه، لكن الودود، الرحمة، الزوج الرؤوف، صاحب المروءة، صاحب الخلق، لا يمانع أن يختلط بها، يشاركها في هذه اللحظة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشارك زوجاته، ونحن نفعل هذا في حال الحزن، سيبك من الفرح، في حال الحزن، أبوها مات، أمها ماتت، أخوها مريض، أخوها حصل له حاجة، حصل له حادثة، وهي باكية حزينة متألمة، وبعدين هو قاعد يضحك ويأكل ويشرب وهي قاعدة تبكي، أو يقول لها قوم اعملي لي أكل، احنا مالنا، اللي مات مات واللي عاش عاش، احنا عايشين الآن نأكل ونشرب. نعم تعمل أكل، لكن لا تظهر الفرح ولا تظهر أنك لا تشرب، بل ابكي معها، اجلس بجوارها وابكي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يدخل على عائشة في حدة الوداع وهي تبكي ويقول لها ما لك يا عائشة، قالت يا رسول الله جاءني الحيض والناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فيخفف عنها صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي مزعلك؟ لا، إن شاء الله ترجع بحج وعمرة زي كل المسلمين ولا تزعلي أبدا. وينزل الله حكما آخر على المرأة الحائض، أنها إذا جاءها الحائض قبل الوقوف بعرفات يجوز لها أن تفعل العمرة بعد أن تطهر بعد عرفات. وشرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ عائشة وأن يذهب إلى التنعيم فتحرم بعمرة وتدخل معتمرة حتى ترجع مع المسلمين بحج وعمرة، لم يشأ أن يراها حزينة ولا كئيبة. هذا هو ديننا، هؤلاء هم أزواجنا وزوجاتنا. وأنت أختاه أيتها المرأة، لما مرض زوجك زهقت منه؟ أنت كل شوية هو أنا جاي أشتغل ممرضة، هاتي ودي اعملي، هو أنا ممرضة أنا زهقت، أمال هتبقي إيه؟ أين تنفعيه وتخدميه إلا في هذه الحالة وفي هذه الآونة؟ بيوتنا مبنية على المشاركة، والمشاركة أثناء المرض وأثناء الحزن وأثناء الفقر أولى من المشاركة في أثناء السعادة وأثناء الفرح وأثناء الغنى وأثناء الصحة. وهذه هي البيوت التي تبنى على الاحترام، وهذه الأسس التي نسعى إليها في البيوت ليعيش الجميع في أمن وأمان وسعادة. أسأل الله أن يملأ بيوتنا رضا، وأن يملأ بيوتنا أمنا وأمانا، وأن يعيدنا إلى دينه، وأن يمردنا إلى سنة نبيه مردا جميلا. إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وتعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
سيدة بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.